بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إله، والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفاه وآله وأصحابه الأطهار ومن والاه، ثم أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الحافظ البغدادي الفقيه والمتفقه. وهذه الأبواب معنية بجملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الفقيه والمتفقه. لا ينبغي أن تكون الآداب خصيصة بالفقيه دون المتفقه، أو أن تكون قاصرة على المتفقه دون الفقيه، بل لابد أن يشترك جميعا في هذه الآداب. ربما تكثر عند أحدهما في حال، أو تقل عند أحدهما في حال، ولكن لابد من وجود الآداب عند الاثنين. ومن جملة هذه الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الفقيه ويتأثر بها المتفقه عند مخالطته للناس، استقباله المتفقهة بالترحيب بهم وإظهار البشر لهم. دي مسألة مهمة جدا. هذا الأمر ليس خاصا بالفقيه، ولكنه أيضا لطلبة العلم. فطالب العلم عندما يخالط الناس لابد أن يخالطهم بأن يرحب بهم، أهلا وسهلا، يا مرحبا، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ الطيبة الرقراقة التي تعبر عن مشاعر المودة والمحبة. ثم لابد أن يبش لهم وأن يكون مبتسما صبوحا، والصبوح وصاحب الوجه غير العابس، صاحب الوجه غير العابس. عندما أتى بعض الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العام الثامن، وهذا الحديث في إسناده كلام ولكن معناه طيب وجميل، فسمع هؤلاء القوم حدثاء العهد بالإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربنا سبحانه وتعالى يضحك يضحك. فقالوا: ما عدمنا خيرا من رب يضحك. إذن البشر والابتسامة دلالة على وجود الخير، دلالة على وجود الخير. ما عدمنا خيرا من رب يضحك. فيا حبذا لو أن الناس مارست هذا الخلق الجميل الذي أشار إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تخالق الناس بخلق حسن، وفي لفظ: وأن تخالط الناس بخلق حسن. إذن هناك لفظ بالمخالقة ولفظ بالمخالطة، بالمخالقة وبالمخالطة. فهذا الباب استقبال الفقيه المتفقهة بالترحيب بهم وإظهار البشر لهم. والأثر الأول وفي إسناده كلام لكن له طرق يعتضد بها، وهو حديث شهر ابن حوشب قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري ونحن غلمان فنسأله. يبقى من الفقيه؟ أبو سعيد الخدري. ومن الطالب؟ اللي هو شهر ابن حوشب. فكنا نأتيه ونحن غلمان فنسأله فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يرحب بطلبة العلم ويرحب بجلسائه في مجالس العلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتيكم أناس يتفقهون، يتفقهون أي يطلبون الفقه في الدين، يطلبون معرفة الدين، ففقهوهم أي علموهم الفهم في الدين وأحسنوا تعليمه. كلمة أحسنوا تعليمهم دي تحتاج إلى مجالس. إذا ليس الأمر أن نفقه، ولكن لابد أن نحسن التعليم، لابد أن نحسن التعليم. إذن هناك تعليم وهناك إحسان التعليم، فلعل إحسان التعليم لا يكون إلا بالأدب. ولهذا كان حرص السلف على تعليم الناس الأدب أكثر من حرصهم على تعليمهم الفقه. وكان بعضهم يقول: طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. كان يقولون هذا، طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. وكانوا يقولون: طالب العلم أحوج إلى الأدب منه إلى العلم. يعني طالب العلم في حاجة إلى الأدب أكثر من حاجته إلى العلم. الأدب يا إخواني يغسل فؤاد الإنسان وينقيه، فإذا أراد أن يملأ هذا الفؤاد بالعلم كان المحل نظيفا. أرأيت لو أردت أن تضع طعاما في إناء، هل تضعه في إناء متسخ ولا تضعه في إناء نظيف؟ يعني أنت لو دلوقتي عاوز تأكل مثلا، تحط من الحلة في طبق، والطبق ده ليس بنظيف، تعمل إيه؟ هتسيبه وتأتي بطبق نظيف لتضع فيه الطعام. فما بالك بالعلم؟ فمحل العلم القلب، فلابد لهذا القلب أن يكون نظيفا ليتهيأ لهذا الشيء الشريف الذي سيوقر فيه، ألا وهو العلم. سيأتيكم أناس يتفقهون أي يطلبون العلم، ففقهوهم وأحسنوا تعليمهم. تسعمية وثمانية. قال جرير ابن عبد الله البجلي بفتح الجيم ليس بتسكينها، جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. يا سبحان الله، ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. سبحان الله، ما نفي إلا استثناء، فهذا دلالة على ماذا؟ على الثبوت والاستمرار. يبقى ده مش دلالة على الحصر بس، فدلالة على الثبوت والاستمرار. إذا كان هذا حاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جرير بن عبد الله البجلي عليه رحمة الله كان سيدا في قومه في الجاهلية، ووفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 من الهجرة. يبقى كان سيدا في قوم ووفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المهتمين بالتاريخ يقول بأنه وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته 40 يوما. يعني بعضهم قال إن هو علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم لمدة كام؟ 40 يوم فقط. وهناك من همز هذا القول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لجرير بن عبد الله البجلي: يا جرير استنصت لي الناس، استنصت لي الناس. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فدل ذلك على أن الفترة لم تكن 40 يوما، بل كانت أكثر من ذلك. وفي كل الأحوال وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، وكان سيدا في قومه في الجاهلية. فجرير ابن عبد الله البجلي كأنه كان في قومه قبل الإسلام، كان أميرا وسيدا. ثم أسلم عليه رحمة الله وشارك في الفتوح وكانت له أيام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا رآه قال يرحمك الله. نعم السيد أنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 51. بيحكي فيقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهه. سبحان الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يبقى لما تتبسم بالفعل لا تتكلف، ولكن اجعل هذا التبسم طابعا وعادة عشان انت بتحبه، فلما بتشوفه تبشله. في هناك بعض الناس يتكلفون التبسم تكلفا مزريا، ولكن إذا رأيت أخاك لسيما إذا كان فاضلا محبا للخير أو حريصا عليه أيا كان ذلك الخير، لا بأس أن تكون طلق الوجه عندما تلقاه. 910 هذا عبد الملك ابن مروان. وعبد الملك ابن مروان يا إخواني قبل أن يسير في طريق السلطان والإمارة وطلب الحكم طلب العلم واجتهد في تحصيله، بل كان أحد فقهاء المدينة. مين؟ عبد الملك ابن مروان كان أحد فقهاء المدينة. كان لسه بقى صغير، فدخل على معاوية رضي الله تعالى عنه، وعند معاوية عمرو بن العاص، فسلم ثم جلس. يعني عبد الملك بن مروان سلم ثم جلس، ثم لم يلبث أن نهض انطلق وقام. فقال معاوية ما أكمل مروءة هذا الفتى. المروءة قلنا قبل ذلك خلق أو أصل شريف في النفس يدفع الإنسان إلى فعل كل جميل، دي المروءة. لا يضع نفسه أبدا في موضع مرذول أو موضع سافل، دايما تجده في كل شيء سابق ومقدم. مروءة، يبقى نجدة، شجاعة، صدق، إقدام، مساعدة، إكرام، كل ذلك موجود. وعند المعصية إباء وإحجام. فبيقول معاوية ما أكمل مروءة هذا الفتى. اسمعوا بقى الكلام الجميل الآتي. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إنه أخذ بأخلاقي أربعة وترك أخلاقا ثلاثة. يبقى أربع أخلاق عمل بها ومارسها، وثلاث أخلاق مرذولة تركها. إيه الأخلاق الحسنة التي أخذ بها وعمل؟ إنه أخذ بأحسن الخلق البشر. البشر إذا لقيا، يعني كان إذا لقى أحدا بش في وجهه. إنه أخذ بأحسن الخلق البشر إذا لقيا، وأحسن الحديث إذا حدث، إذا تكلم بأحسن الحديث، وبأحسن الاستماع إذا حدث. إذا تكلم معه أحد فإنه ينصت إليه بإمعان، وبأيسر المؤونة إذا خلف. إذا حدثت هناك مخالفة أو نقاش بينه وبين أحد فإنه سريع الأوبة، يسير المؤونة، لا يجادل كثيرا ولا يحاجج كثيرا، سهل طيع لين. وترك الحاجات التي تركها مزاحا، من لا يوثق بعقله ولا دينه. إنسان لا يوثق لا بعقله ولا دينه لا تمازحه. وترك مجالسة لئام الناس، اللئيم لا يجالسه. وترك من الكلام ما يعتذر منه، لا يتكلم بكلمة تكون عليه. فالكلمة ما لم تخرج منك أنت مالكها، فإذا خرجت منك ملكتك ولم تملكها. فصاحب العقل لا يتكلم بالكلمة التي تسجل عليه فيجد المعاذير لها. فهذه أخلاق أربعة، وهذه خلال ثلاث، أخذ بهذا وترك هذا، ومن أجل ذلك صار صاحب مروءة. قال الحافظ البغدادي: وينبغي للفقيه أن يتألف المتفقه بالمعونة لهم على حسب إمكانه، يعطيهم على حسب إمكانه، يعطي ذا شيء وذا شيء على حسب إمكانه، والانبساط إليهم، ينبسط إليهم، يبقى سهل سهل ميسور، ما تخافش منه، مش تقول كل كلمة تجعل لها أبعاد طول وعرض وارتفاع ومساحة ومحيط، أبدا، ميسور سهل ما تخافش منه. هذا الانبساط تنبسط إليه، غير مغلق غير مغلق. طيب، والتخلق معهم، والتخلق معهم يعني الفقيه لابد أن يكون منبسطا إلى تلاميذه، يتكلم معهم ويسامرهم، لا بأس من ممازحتهم بالتي أحسن، التفكه معهم، مساعدتهم، التخلق معهم بالخلق الحسن، هذه كلها أشياء لابد منها. أما أن نجعل الفقيه بينه وبين الطلبة يعني حاجز عالي وسور لا يمكن أن يتصوره أحد، لا، ما ينفعش. الفقيه ليس شيخا صوفيا، الشيخ الصوفي ده عبارة عن مقام كبير لا يصل إليه أحد، وهناك من يمسك يده، وهناك من يحمل نعله، يعني هناك اللي بيمسك إيده بس كده، تلاقيه ماشي وإيده مرفوعة كده، ولو أي واحد سلم عليه تلاقيه بيطلع إيده لوحده، لأنه اتعود إن الإيه؟ إن الإيد ترتفع، فإذا لم ترتفع انخفضت أنت. سبحان الله، المسائل ليست هكذا أبدا. اسمعوا هذا الأثر الجميل، وهو أثر شعبة عن أبي جمرة، عن أبي جمرة، هو أبو جمرة البصري، نصر ابن عمران، هذا تابعي ثقة، توفي 328، سمع من غير واحد من الصحابة كابن عباس وعبد الله بن عمر كما سمع من أبي أو روى عن أبي. بيقول هذا التابعي الثقة: كنت أقعد مع ابن عباس، كنت أقعد مع ابن عباس يا إلهي، فكان يجلسني معه على سريره، دلالة على شدة القرب، يقربني منه قوي ويقعدني جنبه، يا سلام. فقال لي، شوف بقى الأستاذ يغري الطالب كي يزداد منه علما، لأن احنا سنرحل، فإذا لم يوجد الطلب الذين يحملون عنا فلا بركة. فقال لي، أي قال ابن عباس لأبي جمرة التابعي الثقة: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. يا سلام، أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. احنا بنشوف ناس ما شاء الله أوتوا حظا عريضا من المال، وربما تلاميذهم يتكففون. لما أقول حظا عريضا يعني ما شاء الله مسألة فتحت أول، وتلاميذهم يتكففون، ليس هذا بالنصف، ليس هذا بالنصف. النصف أن العالم يتفقد تلاميذه فيعطيهم ويتبسط لهم، ولا بأس أن يعينهم على أمور معاشهم ليتفرغوا لطلب العلم. يا حبذا لو اجتهدنا في ذلك الأمر وتعاوننا على إقامة هذا الهدي. وهذا الأثر إسناده صحيح، وهذا الأثر الآتي في نفس هذا المعنى 914 عن الأعمش. الأعمش هو سليمان ابن مهران. الأعمش سليمان ابن مهران، وكان يلقب بالمصحف لشدة حفظه بالمصحف، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان صاحب سنة، توفي سنة 148 هجرية، سليمان ابن مهران اللي هو الأعمش. قال الأعمش: كنا نأتي خيثمة. كنا نأتي خيثمة، هو خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الكوفي، روى عن أبيه وعن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة والتابعين، وكان رجلا صالحا سخيا، فهو تابعي كوفي ثقة. تابعي كوفي ثقة، توفي سنة 80 هجرية. الأعمش سليمان بن مهران بيقول: كنا نأتي خيثمة، اللي هو التابعي الكوفي ثقة ده، فيقول يعني خيثمة بيقول للأعمش: تناول السلة من تحت السرير، عامل سرير وتحتيه سلة، سلة إناء مصنوع من الخوص أو نحوه، ولكن هذا الخوص لا يسقط شيء. أيام زمان كان الناس بتصنع الجبنة، الجبنة بيصنعوها من في الخوص. طبعا الناس يعني لا تتذكر هذه الأشياء، لأن هذه الأجيال لم ترى ما رأيناه ونحن صغار. كان الناس بسط قوي، كان المطبخ عبارة عن القفص، القفص ده المطبخ، ويحطوا فيها الأطباق والبتاع، ويرشقوا المعالق بين ثنايا القفص ويتعلق بحبل، سبحان الله. وكانت الأسرة تصنع من القش، المراتب تصنع من القش كثير جدا. معظم الناس في قرى مصر بالذات المراتب كانت تصنع من القش، وحدثوا ولا حرج عما في القش من ومن ومن إلى غير ذلك. المهم الأعمش بيقول: كنا نأتي خيثمة، التابعي الثقة، فيقول للأعمش: تناول السلة من تحت السرير. فأتناولها وفيها خبيص. يعني إيه الخبيص؟ نوع من الحلواء، حلوى عبارة عن تمر مخلوطة بسمن، تمر مخلوطة بسمن. يبقى الخبيص عبارة عن حلوى تمر مخلوط بسمن. طب يا ترى يقول له ايه؟ فيقول: اني لست آكله. يعني طلع الخبيص ده وكلوه، فلست آكله ولكن اصنعه لكم. يعني الشيخ بيكرم التلاميذ، يعطيهم ويخصهم بالعطاء، سبحان الله. وهذا الأثر صحيح. يا حبذا لو أن الناس اهتموا بطلبة العلم، طلبة العلم هم أمانة المجتمع. المجتمع مليء بالأفكار المنحرفة كذا وكذا، والبدع والردود والبتاع، الناس هتروح لمين؟ والآن كل من هب ودب بيتكلم في الدين، كل من هب ودب، حتى الرقاصين والرقاصات. واحدة رقاصة بتقول الرقص مش حرام. ليه؟ بتقول لأن ده فن، والفن ذوق، وأنا بأدي رسالة. خربت البعد في الأرض. طب إيه الرسالة؟ عارية. طب ما هي رسالتك؟ بتقول رسالتي إن أنا بهذب طبائع الناس، وأنا بشغل ده بفتح بيوت وبساعد ناس كتير جدا. ما هذا الأمر؟ وبالتالي ليس هذا حراما. هناك أكاديميات بتعطي درجة الماجستير والدكتوراه في الرقص، وستقوم هذه الحفلة والراقصة الدكتورة فلان دكتوراه، سبحان الله. لماذا لا نهتم بطلبة العلم؟ لماذا؟ الطلبة الذين يشترون الكتب ويعكفون على دراستها ويتعبون ويحفظون ويسهرون ويجدون، لماذا لا نهتم به ونكفلهم ونحملهم على أعناقنا ونهيئ لهم سبل العيش الكريمة؟ وهذا حقهم، لا نتفضل عليهم، ولكن من ذا الذي يقوم بذلك الواجب الذي ضيع في هذه الأزمان المتأخرة؟ فانظروا إلى هذا الشيخ كيف يصنع لتلاميذه الطعام الأثير ليخصه بهم أو ليخصهم به. الأثر الذي بعد ذلك، هذا الأثر يتمم المعنى السابق، وهو أن الفقيه يقوم بخدمة أصحابه بنفسه. تصور كده لما التلاميذ يجدوا أن الشيخ يقدم لهم الطعام أو يقدم لهم كذا كنوع من الإكرام، نوع من الاحتفاء، هذا يقطع الخوف من قلوبهم ويجعل بينهم الألفة والمودة. طبعا احنا بنقول في الأحوال الطيبة، لو هناك بعض الناس إذا وجدوا هذا من الشيخ أو الأستاذ كان هذا سببا في تجرؤهم عليه لسوء أخلاقهم وفساد طبائعهم. لكن الصحيح أن الناس لابد أن يكون بينهم من الإلفة والمودة ما يكون. الأثر 916، قيل لرجل كان سيدا في قومه، قيل له بما ست قومك؟ ليه الناس كلهم بيحبوك؟ ليه الناس بيحترموك؟ ليه الناس بيقدموك؟ ليه الناس بيرجعوا إليك وبيستشيروك وبيرفعوك ويجعلونك سيدا بينهم من غير لا انتخبوك ولا انت حركت أسلحة لكي تكون رئيسا؟ السيد ليس هو الرئيس، ولكن السيد هو الذي يجتمع عليه أحباب الله. أحباب الله يجتمعون عليه، فأحباب الله لا يجتمعون إلا على السيد الفاضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل عليه الحسن ابن علي، الحسن بن علي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. وقد كان الحسن ابن علي ولي الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل بالخلافة إلى مين؟ إلى معاوية ابن أبي سفيان. يبقى الحكم والسلطان والدولة في إيد مين؟ معاوية. ومع ذلك السيد معاوية ولا الحسن ابن علي؟ الحسن ابن علي. إذن السيادة ليست في السلطة وليست في المال، لا يمكن أبدا أن يكون السيد هو صاحب الدنيا، ولكن السيد هو من يقود الناس إلى الله، هو ده السيد. السيد الذي يجعل الدنيا تحت قدميه ويقول وعجلت إليك رب لترضى. فبالتالي هذا السيد كل أعماله يبتغي بها الله والدار الآخرة. ومن جملة هذه الأعمال أن يحب الصالحين وأن يكون في خدمتهم. فالرجل سيد، قيل له بما ست قومك؟ قال ما ستهم حتى صرت عبدا لهم. يعني كل ما تتبسط مع الناس وتترفق مع الناس وتتودد إلى الناس لله ليس من أجل الأغراض، مش داخل على انتخابات تجد المرشحين بقى الابتسامات ويسلموا على الناس يا أهلا انت عاوز احنا هندخل لكم 5 محولات كهرباء، والحي عاوز محول واحد، 5 محولات كهرباء، وهنعمل جامعة في الحي، وهنعمل مجاري جديدة عشان لما الأمطار تنزل ما فيش ولا نقطة مطر تكون موجودة في الطريق، وهنعمل ونسوي. كله كلام، ولكن لابد أن نترفق مع الناس وأن نحب الناس لوجه الله، مش من أجل الأغراض. دقيقتان وأختم. ينبغي للعالم أو الفقيه أن يتفقد طلبته ويسأل عمن غاب منهم. الطلبة دول لابد يحرصوا على مجالس العلم. افترضنا مثلا الحج بيجي يحضر معانا على طول، افترضنا يوم 2 ما تلاقيش الحج او ما تلاقيش الاستاذ او ما تلاقيش الاستاذ، الله فين الرجل الفاضل اللي كان قاعد في هذا المكان؟ فين الطالب اللي كان قاعد هنا؟ نسأله عليه. ربما يكون مريضا، ربما هو في حاجة، ربما هو في كرب، لكن الناس بهذه الصورة يلتقون ثم ينصرفون. طيب، ما الدليل على ذلك وكيف كان الحال قديما؟ كان ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب ده كان رجل صالح، واسمه محمد ابن عبد الرحمن أبو الحارث المدني، كان فقيه المدينة، وكان مفتي المدينة، وكان إماما ثبتا، وإن رماه البعض بالقدر ولكنه بريء من ذلك. توفي سنة 158 هجرية. ابن أبي ذئب كان إذا جلس إليه رجل فافتقده سأل أهل المجلس: ما فعل صاحبكم؟ الرجل كان بيحضر هنا، ما جيش النهارده ليه؟ فإن قالوا: ما ندري، ما نعرفش. قال: أين منزله؟ فإن قالوا: لا ندري، ضجر عليهم. ضجر عليهم يعني إيه؟ يعني تغير وعاتبهم وقال: لأي شيء تصلحون؟ يجلس إليكم رجل لا تدرون أين منزله، أين منزله؟ إذا اعتل لم تعودوه، وإن كانت له حاجة لم تعينوه. زي الكلام، أنا لو سألت سؤال بسيط، احنا اخوانا كلنا عارفين منازل بعض، كلنا على الاقل عارفين تليفونات بعض. يعني دلوقتي لو واحد مريض وراح المستشفى واحتاج فصيلة دم، نقدر كلنا نعرف ونساعده؟ ولا احنا كده بنقضيها لغايه لما العشاء تيجي ونصلي العشاء، ويلا عم الشيخ بقى اتاخرنا، يلا ونصلي العشاء وكل واحد يروح في جنب. يعني هل يمكن بالفعل يا إخواني إن احنا نتغير؟ هل ممكن بالفعل احنا نتغير ونشعر ببعض ونتقارب من بعض ويشعر بعضنا بهموم بعض؟ اللي عنده مشكلة نشعر بها، واللي مريض نشعر به، واللي مكروب نشعر به. امتى نصل إلى هذا الإحساس الراقي؟ امتى؟ أظن عندما نصل إلى هذا الإحساس الراقي سيتغير المجتمع تغييرا جذريا، وبالتالي اللبنة الأولى في التغيير بعد البيت المسجد. اللبنة الأولى في التغيير بعد البيت المسجد. المسجد يا إخوان ثلاث مؤسسات مموض بها تغيير الواقع، من الواقع السلبي للإيجابي، من التخلف للتقدم، من السلبية للتحضر. المؤسسة الأولى البيت، لابد الأب والأم يقومان بدورهما بطريقة صحيحة. أولادنا دول كنوز، لابد أن نربيهم تربية صحيحة. لكن أنت تربي وبعد كده ترمي، يطلعوا صالحين طالحين، أنت مالكش دعوة. إزاي الكلام ده؟ هو إحنا كرجالة وظيفتنا نعلف ونحط الأكل في البيت؟ وظيفة الأمهات خدامين في البيوت يأكلوا ويشربوا خلاص؟ ولا لابد للبيت أن تكون له وظيفة تربوية إيمانية؟ المؤسسة الثانية المسجد. المسجد ده، المسجد ده مؤسسة خطيرة جدا لو تم تفعيله بطريقة صحيحة. المؤسسة الثالثة المدرسة. المدرسة مهمة جدا يا إخواني. فإن عرفوا منزله قال: قوموا بنا إليه حتى نأتيه في منزله فنسلي به، نئنسه ونعوده. أختم بهذين البيتين المنسوبين لعلي بن أبي طالب: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تدع التقوى اتكالا على الحسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك اللعين أبا لهب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يصرف عنا كل مذمة ونقص. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.